السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من برنامج خبايا الزوايا لاستئناف هذه الرحلة المباركة مع شيخنا العلامة المحدث الدكتور أحمد معبد عبد الكريم. شيخنا كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن البدايات وعن تقلص العلم وعن بدء شيوع ما سمي بالتخصص في جامعة الأزهر، وكنت تتكلم شيخنا عن أن هذه البدايات كانت يعني ليست بالعمق الذي يعيشه طلبة العلم في هذه الأوقات، حتى أن الإنسان ربما كان يخرج الحديث من نيل الأوطار كما حدث معكم شيخ.
وأنا ذكرت أمثلة واقعية حتى لا يظن أحد أني أبالغ.
نعم.
أنا حددت رسالة شيخنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق أولا لأنه أستاذ يعني عالم ورجل رب أجيال في أصول الفقه، وكانت رسالته دي حجية السنة لها يعني مكانتها في ذلك الوقت.
نعم.
لكن لما أعطاني الدكتور طه جابر حتى أنظر فيها من حيث النظرة عامة قرأتها كلها يعني، وهذا الملحظ اللي ذكرته أنه هو إذا احتاج حديث لا مانع أنه هو يعزوه إلى نيل الأوطار للشوكان، بينما طبعا الحديث قد يكون خرجه أحمد أو أخرجه أبو داود أو شيء من هذا. كان مثلا الأحاديث الكتب اللي تطبع في ذلك الوقت وهي يمكن الرجوع إليها في المكتبات كسنن النسائي مثلا أو سنن ابن ماجه، تجد أنه حتى الطابعين لا يخرجون فهرس الأبواب كاملا، وإنما يذكرون أظهر الأبواب فقط.
بحيث
لو أردت تكشف على حديث بواسطة الأبواب في طبع، ولدي أنا النسخة حتى الآن في فهرسه قد لا تجد الباب مذكور، ففين بعد مدة من القراءة عرفت إن هم لا يذكرون إلا بعض الأبواب الظاهرة فقط ولا يفهرسون الباقي. وبالمقابل بقى كان موجود ما يسمى بملكة الحفظ.
الحفظ
أيوة. ده كان هو العوض الوحيد. وكان يعني إذا أردنا أن نسأل بعض شيوخنا يعني عن حديث ليس في هذه الكتب، فكان شيخنا نفسه عنده نسخة من الجامع الصغير للسيوطي، لأن هو أحاديثه طبعا 10,000 حديث وأيضا مرتب هجائي، فهو إذا أعطيته أنا طرف الحديث يفتح الكتاب، إذا لم يجد يقول لا، ما يعني لا يعطي الجواب. تخيل بقى هذا وبين لما طبع الآن كنز العمال بعدما خطونا خطوات في سبيل التوسع في دراسة علم الحديث والنهضة به، ونتيجة لعمل هؤلاء الرموز التي ذكرتها لك وتربيتهم ل يعني تلاميذ يعملون معهم ويكلفونهم بأشياء قد لا يتسع وقت الشيخ نفسه لها، مثلا طبع كنز العمال وهو يشتمل على 46,000 حديث ونيف، لم يكن هذا في أيدينا في ذلك الوقت ولا على رفوف مكتباتنا. فلذلك بدأت فعلا النهضة من الوقت اللي ذكرته لحضرتك، وبفضل الله استمرت وأصبح التزيد يوما بعد يوم، وأصبح التلاقح كما يقال بين هذه البلاد اللي ذكرت لك، بلاد الشيخ أحمد شاكر وهي مصر كبوتقة كانت تجمع الجميع، وبلاد الشام التي كان فيها الشيخ أبو غدة على من عرفتهم، ربما يكون فيهم أشخاص ذكرت لي وأنا لا أعرفه الآن، لكن اللي أعرفه وتعاملت معه يعني سنين هو الشيخنا الشيخ عبد الفتاح رحمة الله عليه، وكان الشيخ الألباني أيضا،
رحمه الله،
وكل منهم يعني أنتج بما اتسع له وقته وجهده. كذلك الشيخ المعلمي أنتج بما اتسع له وقته وجهده، ويكاد يكون الشيخ المعلم يمثل قنطرة بين مدرسة الحديث في الهند وهنا، وبين مدرسة الحديث التي عادت مرة تانية إلى بلاد يعني الحجاز والشام ومصر.
نعم،
لأنه هو اشتغل فترة في دائرة المعارف مصححا، وهذه أعطته، ودي مناسبتها أن الشيخ وغيره من الذين كانوا يقرؤون الكتب هم الذين يستطيعون استخراج النوادر.
نعم،
التي لا يمكن حتى الحواسب الآن أن توصلك إليها، ولذلك أنتجوا، وكان إنتاجهم له فائدة.
طب شيخنا، لن نفوت هذه النقطة، الفارق الآن بين الذي بني عقله على الحاسوب والذي كان تعامله مباشرا مع الكتب.
لا، هو نفس اللي بني على الحاسوب يعترف الآن بدون أنا ما أحكم عليه أنه دائرة الطلاع ضاقت،
لأنه يصل إلى ما يريد مباشرة
جدا،
فلا يعبر بالأشياء.
فإذا سألته يروح على طول على الحاسب لأنه أيسر، والحاسب قهر فعلا المادة العلمية، قهرها بحيث أنه يدي لك مثلا مشتملات تاريخ ابن عساكر مثلا.
نعم،
لكن في جزئية معينة في تاريخ ابن عساكر أنا أدالك الآن وانت جرب عليها، يصعب ان هي تأتي اليك لانه فيه حرف انا لم اعرف ان هو الكلمة مبدوءة في تاريخ ابن عساكر به، فلم اعطيها للحاسب فلم يأتي بهذا الموضوع. فلما بحث الباحثون عرضا في موضع تاني وصلوا الى هذا الموضع، إذا به هذا الموضع هو الذي قرر فيه ابن عساكر إنه الكتاب ده أنا تلقيته بالإسناد سنة كذا عن شيوخ كذا كذا، وكشف عن مضمون الكتاب بما لا تستطيع أن تكتشفه من بقية الإحالات التي أتى لك بها الحاسب.
سبحان الله.
نعم،
يعني شيخنا أنت تعتقد أن البناء العلمي الصحيح ينبغي أن يكون بالتعامل مع الكتاب مباشرة؟
ضروري جدا، وإذا استطاع، لأن أنا بقول إذا استطاع، لأنه لما بتمر يده على الحاسب وسحره، لأنه طبيعي ما نقدرش نقول أنه ليس مجدي، لا بالعكس، يعني هو كما ذكرت لك قهر كمية المادة الحديثية بحيث أصبح أن أنا أسيطر مثلا على كم منها، إذا أردت أن أحصله بقراءتي الخاصة ممكن يفنى عمري ولا أحصله.
سبحان الله.
لكن هو أيضا في حدود ما تغذيه أنت،
لكنه لا يعطيك الدربة التي لا تستطيع أن تصل.
لا يعطيك.
نعم.
وأيضا لا تقف بواسطته على كل ما تريد.
طب شيخنا، كان يلفت نظري أن بعض أهل العلم الكبار مثل الدكتور محمد عبد الله دراز رحمة الله عليه في كتابه النبأ العظيم يعزو الأحاديث، وهذا سبحان الله كنت أعتقد أنها كانت خصيصة له، يعني يقول هذا حديث أخرجه الترمذي بسند صحيح ويصحح ويضاعف. يعني الشيخ سيد سابق مثلا في فقه السنة كان يعزو الأحاديث، فكان هناك أيضا يعني شيخنا خروج أيضا أو استثناءات من هذا العموم الذي ربما كان يعزو إلى كتاب الإمام الشوكاني أو إلى آخره، يعني فهل تعتقد أن
لا، هو حضرتك العزو كان إجمالي اللي بتتفضل به.
نعم،
لأنه هو لما يقول رواه النسائي رواه البخاري، والبخاري مطبوع الوحيد، وأنا بقولها الآن بحسب اطلاعي أو اللي حط بذرة أنك تحدد جزء وصفحة، ما فيش حاجة انك تقول البخاري، لان هو كان بيجيب العزو ده منين او حسب ما هو موجود. واذا اردت ان تعرف هذه جيدا هات مثلا كتاب للشيخ الشوكاني تحفة الذاكرين.
نعم،
شرح كتاب تاني، فتجده هو يقول رواه الخمسة كما ذكر فلان.
نعم،
فالعزو الاجمالي ده مش تخريج لانه نقل، انما نعم. كنا عايزين ما دام الكتاب مطبوع،
من كان الذي بدا
اول من بدا بقى يلتزم حسب الاطلاع يعني بتاصيل او بانتشار هو الشيخ احمد شاكر.
سبحان الله.
أيوة جزء صفحة، وأيضا المعلم جزء صفحة.
نعم.
وكذلك الألباني جزء صفحة، وأيضا الشيخ عبد الفتاح رحمة الله عليه هوامش كتبه حتى الآن نستفيد من إحالاتها.
نعم.
لماذا؟ لأنه يعطيك جزء صفحة.
نعم.
يعني عندما كان الشيخ دراز، والشيخ دراز لعلمك لفتة الحديثية متفرد بها،
سبحان الله،
وهو له كتاب اسمه كنوز السنة.
نعم.
من أفضل ما يكون، لكن هو إحالاته جايبها منين؟ من جامع الأصول، وهو حقق جامع الأصول، لكن حقق نصه، لم يكن من مطالب التحقيق في وقته انك انت مدام قلت رواه مالك تقول في جزء كذا صفحة كذا، لا.
نعم. نعم.
فلذلك ما فعله الشيخ وما فعله كثيرون يعملوها دي، لكن دي لا نقل، يعني هو يجيب العزو من الترغيب والترهيب خلاص.
صحيح.
لكن هل هو راح للكتب الخمسة والإيه وكذا؟ لا،
لم يتعامل.
فكان عزو، تستطيع أن تقول عزو إجمالي.
نعم.
إنما اللي عمله عزو تفصيلي هو الشيخ أحمد شاكر.
طب شيخنا سؤال وتجيب عليه إن شاء الله بعد الفاصل، كيف بقى يعني حضرتك اخترت مادة الماجستير والدكتوراه؟
طيب.
بعد ذلك نلتقي بكم إن شاء الله بعد الفاصل مع شيخنا العلامة أحمد معبد عبد الكريم إن شاء الله. مرحبا بكم من جديد مع شيخنا العلامة المحدث أحمد معبد عبد الكريم في برنامج خبايا الزوايا، وننطلق معه في رحلته العلمية وتخصصه في علم الحديث. وكان السؤال عن اختياره لمادته في الماجستير والدكتوراه، وكيف كانت قصة هذه رسالته في الماجستير ورسالته في الدكتوراه.
هذا السؤال جيد، لأنه هو سيبين لنا مسألة التطور على الطبيعة.
نعم.
فنحن مثلا عندما بدأنا مرحلة الماجستير كنا نأخذ فيه بنظام الدراسي وليس نظام البحث الذي يسجل ويبحث ثم يناقش.
نعم.
فكانت عبارة عن مواد ندرسها في سنتين، ويكون البحث جزء من الدراسة، بمعنى أنه مادة ضمن 9 مواد أو 7 مواد وتنجح فيه وترسب كبقية المواد،
مثل السنوات التي سبقتها.
أيوة، كالبحث اللي نسميه إحنا الآن البحث الفصلي.
نعم.
فقط.
نعم.
وإذا نجحت في مواد السنة الثانية فيعتبر هذا هو الماجستير.
سبحان الله.
فأنا البحث الذي عملته في الماجستير أو البحث الفصلي ما يسمى بالبحث كمادة كان عن الحافظ العراقي.
السؤال.
أيوة.
ما شغف شيخنا بالحافظ العراقي وما سر اختيارك له؟
لم يكن شغفا، إنما كان في الوقت ده يحكمنا أنك تسجل أو تكتب موضوع لا تعرف أنه بحث في رسالة جامعية سابقة.
نعم.
سواء كنت لك يعني عمل أو اطلاع شخصي في هذا أو ليس لك اطلاع وأنت بتدخل عليه صفحة جديدة لمجرد أنه قيل لك من مشهورة شيوخك يعني إنه هذا الرجل لم يدرس.
يعني كانت إشارة عليك يا شيخنا.
أيوة، أنا الذي أشار علي بالعراقي الأول يعني كان توجه شخصي مني واحتكاك بإخواننا الذين يعملون في معهد المخطوطات.
نعم.
فأنا كنت أتردد على معهد المخطوطات في ذلك الوقت، وهم
فؤاد سيد وهؤلاء.
أيوة، كان لا كان واحد اسمه رشاد عبد المطلب.
محمد رشاد عبد المطلب
كان فؤاد سيد في دار الكتب.
نعم.
لكن لم أره.
نعم.
إنما اللي كان موجود محمد رشاد عبد المطلب،
هذا كان من أخبر الناس بالمخطوطات
جدا. أيوة. وكان موجود أيضا الدكتور محمود الطناحي رحمة الله عليه، وهو الذي يعني أفسح لي أو دلني على أن أتردد على معهد المخطوطات، وهو كان يعمل فيه.
كيف كانت علاقتك بها شيخنا؟
هي علاقة زمالة لأنه رجل أزهري يعني
نعم.
وباحث أيضا وفي نعم. ذلك الوقت كان مسجلا للدكتوراه
نعم.
لم يكن حصل عليه
في
فكنا نعتبر أنا معيد مثلا في الكلية ببحث عن موضوع وهو أيضا كان مسجل موضوع فجاء بهذه المشورة
نعم.
يعني. فعملت في العراق في الأول بحيث وكان أكثر انصباب العمل فيه على الجانب المتعلق بشخصيته يعني حياته وشيوخه وتلاميذه ودراساته وكذا
ترجمة
وكلام إجمالي عن مؤلفاته هذا في
الماجستير
في مرحلة الماجستير. أما الدكتوراه فالحقيقة أنا بدأت تسجيلا في السنن الإمام البيهقي
سبحان الله
أيوة.
هذا خبر فريد
أيوة. يعني. ولم يكن أيضا الكتاب درس والكتاب مطبوع في الهند وجاي لنا احنا من الهند نحن لم نطبعه طبعة مصرية
نعم.
كان قبليه مستدرك الحاكم كان أخذ الدكتور محمود الميرة كان هنا دارس قبلي فقالوا انت خذ سنن البيهقي وكان الكتاب 10 مجلدات
أضخل.
ولم أكن أمتلكه في ذلك الوقت ولا أملك أيضا أني أشتريه ولا يوجد رغم أني كنت موظف يعني وكنت موظف بالماجستير لكن كان في ذلك الوقت يعتبر أكثر من مقدرة.
كان بكام يا شيخ نسأت الله
خالص. كان يباع بـ40 جنيه أيوة 40 جنيه كانت معجزة بالنسبة لنا بحيث أنه يعني أنا اشتريت بعض كتب العراقي لما سجلته بالقسط الذي باعه كان يأخذ منا قسط شهري حتى يعني نقتني الكتاب
ما.
وكان الأصل أنك
القسط كان قدي يا شيخنا
2 جنيه يعني هو باع لي طرح التسريب ده الطبعة المصورة مش المطبوعة بـ8 جنيهات 4 مجلدات
نعم
وكان يأخذ مني جنيهان في الشهر
نعم
لكن اشتريت شرح ألفية العراقي طبعة أصلية الطبعة الأولى بـ10 جنيهات
هذه كانت
نعم وكان معها في نفس المجلد وهي عندي حتى الآن كتاب الشيخ القاسمي
محاسن التأويل
محاسن لا في المصطلح هو له كتاب في المصطلح كان معه
نعم
الاثنين في مجلد واحد
نعم
ودول كانوا بـ10 جنيهات
بعشر جنيهات
اشتريت مثلا شروط الأئمة 5 و6 لحد الآن مكتوب عليهم الثمن 3 قروش
أو حتى الآن تحتفظ بهذه
أيوة عدة الشغل لأن قريتها خلاص ما أصبحتش لو طبعت ما غيرهاش لأن خلاص كتبت عليها تعليقات وكده فما أصبحش تغييرها عايزان إلى أن التعليقات دي على الكتاب الثاني فيبقى الكتاب القديم
فانتقلت إلى سنن البيهقي شيخ بادي الرأي
أيوة يعني سنن البيهقي دي كانت أيضا بمشورة أنه مدام المستدرك يعني واحد
أخذ يبقى خذ
فأنت خذ سنن البيهقي وسجلت فيها ويعني عملت فيها لمدة 1 سنة كاملة
تحقيقا؟
لا قراءة لأنها أكتب عنها السنن منهج الإمام البيهقي في السنن الكبرى
نعم هذا هو عنوان الدكتوراه
كان العنوان ثم أنا قدمت هكذا ودي برضو يحسن أن تسجل تاريخيا لأنه ما أصبحتش الآن تناسب أصبحت أكبر كتير فقالوا لا ما تاخدش البيهقي وحده انت خد منهج الامام البيهقي في السنن الكبرى مقارنا بالسنن الاربعه وطبعا لما انت
صعوبه المهم
حضرتك الان يعني معناته عشان تطلع حاجه زي كده قول 20 سنه
نعم
حتى تخرج كتاب يعني عمل فأنا قرأت الكتاب على أساس أجمع يعني مادة وتوزع على يعني الخطة فاعترضتني مسألة أنه الإمام البياقي له كتاب اسمه المدخل إلى السنن
نعم.
فهذا الكتاب لم نكن نعرف له أصلا نسخة خطية في ذلك الوقت، وهو لا توجد منه حتى الآن نسخة خطية كاملة، إنما موجودة قطعة منه وهي كانت موجودة في الهند. والشيخ دكتور محمود الطناحي رحمة الله عليه قال لي أنا عارف القطعة الموجودة عند واحد كان درس لك، اللي هو الشيخ سيد صقر رحمة الله عليه.
العلامة الكبير. الذي كان مختصا بتراث ابن
قتيبة. الذي تربى على يد أحمد شاكر ومحمود شاكر.
سبحان الله.
وكان نعمة التلميذ دوما، وأيضا نعمة العالم المتمكن.
أيضا هذا من الكبار الذين لم تسلط عليهم الأضواء بالقدر الكافي.
نعم، ولكنهم فعلا إذا قرئ لهم تشعر بالتمكن.
بالفحولة.
نعم. المهم انه قال لي الدكتور الطناحي رحمة الله عليه، قال لي الكتاب ده موجود عند شيخك، وهو الشيخ سيد صقر كان لا يستقبل احد في بيته بدون موعد سابق. فهو الدكتور الطناحي كذلك انا اذكره بهذا، انه قال لي انا جبت لك منه الموعد، وقلت له ده كان تلميذك قبل كده، وانت كنت بتحسه مع الدراسات العليا.
كان حلو المعشر الدكتور الطناحي يا شيخنا.
جدا.
نعم.
جدا عليه رحمة الله.
نعم.
فالمهم رحت أنا للشيخ، كان يسكن في شارع القلعة، ووجدته فعلا منتظرني، وكلمته يعني في طلبي فلم يلبي
لكثرة ما أوذي أعتقد يا شيخنا.
لما فتحتش معاه
شيخ. لم تأخذ وتعطي،
لأن طبعا أنا تلميذ صغير خالص وشيخ. فأنا قلت له والله أنا فلان، وأنا درست عليك في السنة، وأنت كنت بتحسن وكذا، وأنا شفتك في تحقيق معرفة السنن والأثار للبيهقي بتحيل على كتاب المدخل، لأن محمود قال لي ما تقولوش إن أنا قلت لك.
كويس.
لأن دي ربما تعسر مهمتك. فطبعا ما قلتلوش، قلت له أنا شفتك أحلت عليه، هو فعلا الجزئين اللي اتطبعوا عامل عليهم أحل. هو قال لي يعني انت شغال في البيهقي بقالك قد ايه؟ قلت له بقالي سنة. فقال لي انا طلبك ليس عندي. بالطبع ما كانش علاقة الاستاذ بالطالب في الوقت ده تسمح باي تجاوز،
انتهى الموضوع.
ايوه خلاص. هو قال طلبك ليس عندي، وقال كلمة أخرى يعني لا داعي لذكرها، تعبر يعني عن انفعاله أو يعني من المعاملة التي يعني عمل بها في مرحلته في الدراسات العليا هو الآخر. فقلت له خلاص متشكرين وكده، وخرجت من عنده. ونويت في داخلي نيتان أو نيتين. الأول ألا أعود يعني إليه
خلاص كده يعني وجدت. أيوة. في قلبك.
أيوة في هذا. ثانيا أنه أنا فعلا، وده شيء أتمنى لو سمعه السامعون من طلبة العلم وأيضا يأخذوا أنفسهم به، أنني قلت طب هو الشيخ سيد يعني صار مقصدا للناس بهذا الشكل، بحيث أنه يسأل عما يخفى على الكثيرين بماذا؟ أليس بالطلاع؟
نعم.
إذن أنا أطلع، أنا الرجل معيد.
بلى.
وكان في الوقت ده المعيد ما يحسبش عليه مدة،
مفتوح.
أيوة. فقعدت بالضبط 8 أشهر في دار الكتب المصرية، أجلس فيها من 8 صباحا إلى 8 مساء.
12 ساعة يومي.
من 8 إلى 8. هذه الفترة أقرأ فيها فهارس مخطوطات بس.
فقط. ما شاء الله.
لأن هو كون هو الخلفية دي ليه؟ لأنه حقق كتب ووقف على أسامي كتب، فأصبح يعرف ده ويعرف ده.
وايضا هكذا تكونت عندك ايضا يا شيخنا محصول.
الحمد لله دلوقتي يعني او من منذ هذا وصلت لنوع ما من الدراية، بحيث وهو هذه الخاصية في الدراية تغريك لأن كل ما تقرأ تشعر بأنك جاهل.
سبحان الله.
تقرأ جاهل، تقرأ جفت فتغريك بها.
وعندك نهمة شيخنا في الإقراء.
يعني الآن دار الكتب المصرية تمتلك مجموعة فهارس للمكتبات التركية كان يقتنيها أحمد تيمور في مكتبته، لا توجد في مكان تاني غير هذه المكتبة، وفيها جميع فهارس تركيا مخطوطاتها. وأصبحت فهارس دار الكتب وفهارس الأزهر بالنسبة لها كالنافلة، لكن كان لهذا الأمر أيضا يصور يعني مدى المعاناة، أنه لم يكن في ذلك الوقت تصوير، ماكينات التصوير دي مش موجودة.
نعم.
وإذا أردت أنك تنقل نص ليس أمامك إلا أن تنقله بيدك.
طب شيخنا عند مرحلة دار الكتب نتوقف، وحتى يعني الوقت داهمنا، ونكمل إن شاء الله في الحلقة المقبلة هذه الرحلة المتاعة مع شيخنا العلامة المحدث الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله.